إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صدق وإيمان، وبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق وكفر وطغيان. إن من مجمل اعتقادنا، اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين نصر الله عز وجل بهم الدين، وهم الذين أعلى الله سبحانه وتعالى بهم كلمته ورفع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن علاقتنا بأصحاب رسول الله ليست علاقة من نافلة القول، وإنما هي علاقة اعتقاد وعلاقة منهج. لهذا إذا رأيت الرجل يحب أصحاب رسول الله ويثني عليه، فذاك علامة خيره وعلامة إيمانه وعلامة نصحه. وإذا وجدت يبغض أصحاب رسول الله أو أحدا منهم فلا تتردد، فلا تتردد أن تحكم عليه بالخذلان والنفاق وسوء الأخلاق، كما قال الإمام أحمد وغيره: إذا رأيت الرجل يتكلم في أحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام. وقال بعضهم: فإنه زنديق. وقال أبو زرعة: في الذين يتكلمون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك قوم عجزوا أن يتكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في أصحاب رسول الله وهم يعلمون أن الرجل من أصحابه وأن أصحابه منه، فإنه يعيب الرجل من يصحبه. فالحكم على الرجل إنما يؤخذ من الحكم على أصحابه، لأن الرجل المستقيم معلوم أنه لا يسير إلا مع من كان يشاكله. وعليه فإن الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في حقيقة الأمر يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم عاجزوا أن يقولوا ذلك وأن يصرحوا بذلك، فسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن الرجل على دين أصحابه. إذن محبة الصحابة ليست أمرا من نافلة القول، ليس أمرا من نافلة القول، وإنما هو جزء يمثل أصلا من أصول منهجنا، وضربا من ضروب اعتقادنا وعقيدتنا. فعقيدتنا في الصحابة أنهم خير الأمة، هم الذين وجهوا بالخطاب ووجهوا بالقرآن ونزل فيهم القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكيف لا نحب الصحابة؟ والله عز وجل أثنى عليهم في كتابه كثيرا. كيف لا نحب قوما قال الله عز وجل فيهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني أن الله ذكر مثل أصحاب الرسول في التوراة ومثلهم في الإنجيل، ذكرهم أيضا في الإنجيل: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. كيف لا نحب قوما؟ قال الله تبارك وتعالى فيهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. كيف لا نحب قوما زكى الله منهجهم ومسلكهم، لا جهادهم وعملهم فقط، زكى الله منهجهم ومسلكهم. ولهذا جعل النبي النجاة في اتباع سبيلهم والتزام طريقتهم. فقد جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. زكى الله منهجهم أيضا، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. هكذا زكى الله منهجهم وزكى الله عملهم وزكى الله جهادهم. ولنسأل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها، لنسأل أراضي وجبال، ولنسأل أودية وسهولا عن جهادهم وعن رحلتهم في نصرة الإسلام ورفعة الشريعة. إننا لنستحي ونحن نقرأ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نعرض العمل على العمل والقول على القول والصدق على الصدق والجهاد على الجهاد والعلم على العلم والإيمان على الإيمان، ولكننا لا نملك إلا أن نقول كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد أصدقها وأبرها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاره ليكون نبيه ورسوله الذي يرسله بالرسالة. وإن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب رسول الله فوجد أصفاها وأزكاها وأبرها قلوب أصحابه، فاختارهم الله عز وجل أصحابا له ونصرة لدينه، فرفع الله تبارك وتعالى بهم لواء شريعته. إن أصحاب رسول الله كيف لا نحبهم؟ وكيف لا يكون حبهم جزءا من عقيدتنا وإيماننا؟ والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم هو الذي رباهم على ذلك وربانا على ذلك. ليس لنا ولا من نافلة القول ولا من القول الذي يمكن أن يؤخذ أو يطرح محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعدل بأصحابه أحدا. ففي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قاله للمسلمة بعد الفتح بعد فتح الحديبية أو بعد فتح مكة، قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لا ينفق الصحابي المتأخر مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أو نصف المد الحفنة أو نصف الحفنة التي تصدق بها السابقون إلى الإسلام، فكيف بنا نحن؟ فالنبي كان يغار على الصحابة لا تسبوا أصحابي، ويزأر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ويقدم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الأمة، بل يجعل محبة الصحابة ميزانا للإيمان والنفاق جماعات وأفرادا. أما عن جماعات فقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان محبة الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فمن أحب الأنصار فهو المؤمن، ومن أبغض الأنصار فهو المنافق، فكيف بالمهاجرين الذين يسبقون الأنصار رتبة ومكانة؟ فجعل النبي الميزان للإيمان والنفاق محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن الأفراد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن أبي هريرة لما أسلمت أمه، والحديث عند مسلم، حينما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي إلى كل مؤمن وأن يحبب إلينا كل مؤمن، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علامة النفاق بغض أبي هريرة وأم أبي هريرة، وعلامة الإيمان محبة أبي هريرة وأم أبي هريرة، فلا يحب أبا هريرة إلا مؤمن. ولهذا سبحان الله نجد أن كثيرا ممن ينال من سنة النبي ويؤخرق مضرجعه رواية أبي هريرة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبغض أبو هريرة، ولقد تكلموا في أبو هريرة كلاما كثيرا، فلا نشك في نفاق هؤلاء كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أصحاب رسول الله ما أتعبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجهد نفسه كثيرا في تربية الصحابة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قام على تربية الصحابة رضوان الله عليهم من جميع الجوانب، فلقد رباهم النبي تربية علمية وتربية إيمانية وتربية جهادية وتربية وجدانية، ربطهم بالله سبحانه وتعالى ربطا عظيما. ولكن نبيه ما كان يجهد نفسه مع الصحابة مثلما نجهد أنفسنا اليوم حينما نقول لقوم اتركوا مثلا الدخان، كم تتعب مع رجل مدخن إن قلت له اترك السيجارة فإن السيجارة حرام، كم تتعب؟ كم تتعب مع رجل يتعامل مع بنوك ربوية أو يتعامل بمعاناة ربوية تقول له الربا حرام، كم تتعب؟ السؤال، هل النبي تعب مع الصحابة؟ هل النبي تعب مع الصحابة حتى قاموا ليلا أو صاموا نهارا أو رفعوا سيوفا أو جاهدوا في ساحات الوغى أو قدموا نفقة أو كذا أو كذا؟ أبدا والله أبدا. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك. لقد كان الصحابة ينافسون رسول الله، كان الصحابة يفعلون ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لربما طمعت نفوسهم أن يفعلوا أكثر بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم في ذلك. ففي صحيح الإمام مسلم أنه قد انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، ثم قالوا إن هذا رجل غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقال أحد الثلاثة أما أنا فسأصوم النهار، وقال الآخر وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما الثالث فقال وأنا لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الأمر لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هدأهم ورد هذه الزيادة خشية أن ينقطع العمل ولهذا أيضا جاء عند البخاري لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها امرأة فذكرت عائشة من عبادتها ما ذكرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. إذا النبي ما أجهد نفسه صلى الله عليه وسلم، إذا دعا داعي الجهاد فهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم في ساحات الوغى كما سنبين الآن. أيها الأحبة، إن تربية الرجال وإن صناعة الرجال ليست أمرا سهلا ولا أمرا هينا. أن ينتقل الإنسان من رجل في الجاهلية والشرك يعبد حجرا لا يضر ولا ينفع صنعه بيده ثم يعود ساجدا له، إن نقل مثل هذا الرجل إلى رجل يحمل روحه على يديه طالبا الأجر من الله مشتاقا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ليست أمرا سهلا. ولهذا قضية أي أمة هي قضية التربية، قضية صناعة الإنسان، قضية تغير الإنسان، تحويل الإنسان. فما دعاه أن يصنع أي شيء بعيدا عن جوهر الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم أعمل في ذلك إعمالا عظيما ورب أمة كانت خير أمة أخرجت للناس، ولازلنا على أثرهم. فتحاتهم هي التي الآن نعلي أصواتنا بأمجادهم، فتحاتهم فتحوا مصر، إفريقية، المغرب، الأندلس، وصلوا إلى أسبانيا، إلى بلاد ما وراء النهر، إلى هنا وهناك، حتى نصر الله عز وجل بهم دينه وأعلى بهم كلمته. أيها الأحبة، كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ سؤال مهم جدا. كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ لقد رب النبي أصحابه على الوحي، على النص، ربطهم بالآخرة. لم يكن عند النبي وعود دنيا، لم يعد النبي الصحابة ولا في حديث واحد أننا سوف نعوضكم دنيا وأننا سوف نبسط لكم الدنيا وكذا وكذا ونوزع عليكم أموالا ودنانير ودراهم، لم يكن ذلك من النبي قط، وإنما كان النبي يربط بالآخرة. لم يكن عند النبي إلا الجنة في أي نوع من أنواع التربية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الصحابة بالآخرة عن طريق وحي ينزل عليه من السماء. فخلاصة وجامع تربية النبي لأصحابه ربط بالوحي وما عند الله عز وجل في الآخرة، ربط بالوحي. فدل هذا على أن عمق التربية في أي دعوة فرد أو جماعة أو طائفة، أن عمق هذه التربية ربط الأمة بالوحي، ربط الأمة بالنص، وعليه صار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فانظر إلى النصوص مع الصحابة وانظر إلى الوحي مع الصحابة كيف كان يعمل عمله. لقد كان الوحي ينزل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة، حدثا بحدث، كلمة بكلمة، هاجسا بهاجس، إحساسا بإحساس. لقد أخرج الوحي أحاسيس الصحابة، أحاسيس الصحابة، مرادات الصحابة، ليترجم الوحي هذه المرادات. وهذه اجعلونا نجعلها في التربية الوجدانية، التربية الوجدانية، تربية المشاعر، تربية المشاعر والوجدان. لقد ارتقى الوحي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وارتقى النبي بأصحابه وهو الذي رباهم على ذلك وشاركهم آلامهم وآمالهم. فلا غرو ولا عجب أن ينزل الوحي بما كانت تتحدث به الصحابة بأنفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفصل عن أمته، بل كان يعايش آلامهم وآمالهم وأحزانهم وأحلامهم، سواء كانوا صغارا أو كبارا، نساء أو رجالا. لقد كانت مشاعره عند مشاعرهم وأحاسيسه عند أحاسيسهم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: ما لي أراك منكسرا، ما لي أراك منكسرا. النبي عنده أعباء الدعوة، ودعوة النبي ليست كدعوتنا، الواحد يحمل هم من بر مسجد واحد في وسط هذه الدنيا، ولكن النبي كان يحمل هم دعوة الإنس كلهم بل والجن معهم، يحمل هم النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعوة إلى آخر الزمان، فيخبر أصحابه رضوان الله عليهم بما يكون في آخر الزمان. ومع ذلك لم يكن النبي غافلا عن ملامح وجوه أصحابه، فيلقى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيقول: يا جابر، ما لي أراك منكسرا، ما لي أراك منكسرا؟ فقال: يا رسول الله، مات والدي جابر ابن عبد الله، مات والدي عبد الله بن حرام، قال: مات والدي جابر وترك لي أخوات وترك لي زينا وما أدري ما أنا صانع فيه، مات أبي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسم البسمة على وجهه، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك يا جابر، ألا أبشرك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما من أحد يكلمه الله إلا كلمه بحجاب ومن وراء حجاب، وإن الله كلم أباك كفاحا، أي بلا حجاب. يوم أن قتل عبد الله بن حرام يوم أحد، قال: فإن الله كلم أباك كفاحا، أي بلا حجاب. حينئذ سري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ثم قال يا جابر رضي الله عنه في حديث آخر أيضا في الصحيح، قال: يا جابر، أين الغرماء؟ فأتى الغرماء للنبي صلى الله عليه وسلم، أي من كانت لهم ديون، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فلم يوافقوا، فقال النبي لجابر: إذا جاء الجذاذ فأعلمني حتى أتيك. فأعلمه جابر بن عبد الله يوم الجذاذ والحصاد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على ثمار جابر رضي الله عنهما، عطل عمله وعطل ما كان وراءه، وأتى إلى جابر رضي الله عنهما وجلس على ثماره، ثم دعا الغرماء فجعل يعطي كل واحد ما له حتى انتهى الجميع، وبقيت ثمار جابر بن عبد الله كما هي. شاركه أحاسيسه، شاركه مشاعره، وقف بجواره. بل في الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، وكان جابر بن عبد الله في تلك الغزاة، وكان قد عياه جمله وأتعبه وهو جمل بطيء، فما فوجئ جابر إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ظهره. قال: يا جابر، ما لك يا جابر؟ في آخر الرحل قال: ما لك يا جابر؟ قال: أعياني جمل يا رسول الله. فغمزه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فصار أسرع ما في الركب، حتى إن جابر لا يأخذ بلجامه حتى لا يسرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا جابر، هل تزوجت؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا يا رسول الله، تزوجت ثيبا، أي امرأة قد تزوجت من قبل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل بكرا تلاعبك وتلاعبها وتداعبك وتداعبها؟ هل تزوجت بكرا يا جابر؟ أنت شاب صغير، هل تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتداعبك وتداعبها؟ فقال: يا رسول الله، إن والدي قد ترك لي أخوات، وإنه لا يصلح لهن إلا ماذا؟ لا يصلح لهن إلا مثلهن، يعني إلا امرأة ثيب، ليست مثلهن إلا امرأة ثيب. فقال: نعم إذن. ثم قال: يا جابر، بعني جملك. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه بكذا وكذا، واشترط عليه جابر حملانه إلى المدينة. فلما أتى إلى المدينة وأتى جابر بالجمل، قال النبي لبلال: قم فأعطي جابر ابن عبد الله حقه. فأعطاه بلال حقه، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم: تعال يا جابر، أخذت حقك؟ قال نعم يا رسول الله. قال خذ الجمل والثمن. خذ الجمل والثمن، ما أرفقه وما أعظمه. أي نبي هذا الذي يسير مع أحاسيس أصحابه رضي الله عنهم ويشاركهم ويتمنى صلى الله عليه وسلم أن تفرج الكروبات وأن لا يعيش صحابي في هم عظم أو قل. في صحيح البخاري أن زيد بن أرقم كان مع النبي في غزاة فسمع ابن أبي وهو يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان زيد صغيرا شابا صغيرا، فسمع الكلمة ثم نقلها إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فنقلها عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ابن أبي يقول كذا وإن زيدا أعلمني. فدعا النبي زيد ابن أرقم رضي الله عنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال نعم يا رسول الله قال ذلك. فدعا النبي ابن أبي فجعل يحلف ويقسم هو وأصحابه أنهم ما قالوا، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، صدق ابن أبي النبي صلى الله عليه وسلم. وعاد زيد بن أرقم إلى بيته وانتهت القضية عند هذا. النبي صدق من حلف، والنبي له الظاهر حلف ابن أبي وحلف أصحابه مع أن زيد بن أرقم سمع فعلا وزيد صبي. فعاد أهل زيد يلومونه، قالوا له ماذا استفدت؟ لقد كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقهم. قال فنمت وألم به هم عظيم، شاب صغير من شباب المسلمين عاش في همه لأنه خرج أمام النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا ولا يستطيع أن يفعل ما يفعل ابن أبي. قال ثم أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم. من معي يا أخواني الآن؟ من مع زيد بن أرقم؟ ليس معه شيء، ليس معه أحد، ولكن الله تبارك وتعالى اطلع عليه وهو يعلم ما يكابد بنفسه، فأنزل الله عز وجل الآيات فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم تعالى. فلما جاء قرأ عليه الآيات يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال النبي صدقت يا زيد، صدقك الله يا زيد. فمن الذي صدق زيدا وهو شاب صغير؟ إنه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، مراعاة أحاسيس ومشاعر. وما هذا إلا لأن القوم قد بلغوا من الصفاء والصدق ما الله عز وجل به عليم، ولهذا لم يكن الوحي ليترك أصحاب النبي أو أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكابد عناء نفسيا حتى يرفع الله عز وجل كربه. وفي الصحيحين في الحديث المشهور الذي تعلمونه جميعا حديث كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة من الغزوات، وما كانوا أيسر حالا من يومها وضاقت بهم الدنيا، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لمنزلة كعب. سأل النبي لما وصل إلى تبوك سأل أين كعب بن مالك، فقال رجل يا رسول الله شغله النظر في عطفيه أي في ثيابه، وقال معاذ كذبت، فوالله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا، ما نعلم عن كعب بن مالك إلا خيرا. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المنافقون يعتذرون إلى رسول الله، جاء كعب فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله إن الله لا يعلم أني لو أردت أن أخرج منك بكذب أو كذا لخرجت، ولكنني ما كنت في حال أيسر من هذه الحال وتخلفت. قال النبي أما أنت فحتى يأذن الله سبحانه وتعالى في أمرك. وقال معه صاحباه مثل هذا الكلام هلال مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وعزل نبي هؤلاء حتى ينزل فيهم الوحي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أختصر القصة، ثم إن النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بمقاطعتهم، مع أنهم صدقوا، بمقاطعتهم حتى لم يكلمهم الرجل الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كعب لكونه شديدا فتيا ينزل إلى المسلمين وإلى أسواقهم ويدخل المسجد عسى أن يرد عليه أحد يسلم، فلا يرد عليه أحد حتى ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت. يقول زيد، يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: حتى تصورت على أبي قتادة صورة، وكان ابن عم، قال: فقلت له، وقد سلمت عليه فلم يرد علي السلام، فقلت له: ناشدتك الله، ناشدتك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله أعلم. فبكى كعب بن مالك رضي الله عنه، ثم عاد على وجهه. وبقي هؤلاء 40 ليلة على هذا الأمر لا يكلمهم رجل من أصحاب النبي، حتى إن كعب بن مالك لا يدخل المسجد فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وينظر أرد النبي السلام أم لا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرك شفتيه بذلك ويختلس النظرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أتعلمون ما معنى ألا يكلم النبي رجلا من أصحابه؟ لقد كان هما عظيما وكان حملا كبيرا ألا يكلم النبي رجلا، كيف وهم إنما يتنفسون على نظراته، يتنفسون على شعراته، يتنفسون على أقل شيء، ماء وضوئه يتنفسون عليه. فما كان النبي يتوضأ وضوءا إلا اقتدر الصحابة عليه. ألا يكلم النبي رجلا، هذا حمل عظيم، حمل عظيم جدا وهم كبير، ويا ترى متى سيرفع؟ الله أعلم. ولقد ابتلي كعب ابتلاء عظيما في ظل هذه 40 ليلة، ومع ذلك كان صادقا مع الله، صادقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل كانت أحاسيس النبي صلى الله عليه وسلم بعيدة عن كعب وصاحبيه؟ لا والله. هل كان النبي يفعل ذلك، كان مشددا عليهم من قبل نفسه؟ لا والله، إنه الوحي. ولكن نبي كان يتمنى أن يفرج الله سبحانه وتعالى عنهم. وبعد 40 ليلة عسى أن يأتي الفرج، أرسل النبي إلى زوجاتهم أن اذهبوا إلى بيوت آبائكم، فزاد البلاء بلاء. فاعتذرت امرأة عن زوجها لأنه كان ضعيفا فأذن، فأرادت زوجة كعب أن تفعل ذلك فأبى، وأمرها أن تذهب إلى بيت أبيها، فازداد البلاء بلاء. والوحي، والله عز وجل يعلم ما في نفوس أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبك أن الله يقول: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، أي لم يعد هناك في هذه الأرض على سعتها مكان، 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 ولا في نفوسهم ذرة فسحة، وإنما ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم النفوس. وبعد 50 ليلة والمجتمع كله يتفاعل وعلى رأسه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد 50 ليلة ينزل الله عز وجل عليهم الآيات من القرآن، وتنزل الآيات قبل صلاة الفجر، والنبي في بيت أم سلمة. فتقول أم سلمة: يا رسول الله، هل أرسلت إليهم؟ إن أم سلمة تعلم ماذا يكابدون وكيف يعيشون. يا رسول الله، أرسل إليهم الآن قبل الفجر، لا تنتظر الفجر يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته الشدة ويخشى على أصحابه ذلك، لأنه يعلم أن هذه البشرى لو بلغتهم الآن لقام المسلمون كلهم. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى أخبر النبي أصحابه بما أنزل الله عز وجل عليهم في الآيات، وانطلق المجتمع المسلم كله يسبقه رجل يركب فرسة في آخر الليل في غلس وينادي بأعلى صوته: أبشر يا كعب، أبشر يا كعب. فإذا بكعب بن مالك رضي الله عنه وليست عنده إلا قضية واحدة وإلا هم واحد. أيفكر كعب في ولد أو زوجة أو عقار أو تجارة؟ أبدا. إن الذي ينتظره جابر كعب أن تنزل براءته من السماء وأن ينزل صفح الله وعفوه، ولهذا سجد مباشرة لله وعلم أن الفرج في هذه القضية. فلما أتاه وأعلمه وأخبره قال كعب بن مالك: فخلعت ثيابي وأعطيتها إياه، ووالله لم يكن علي عندي ثياب سواها، فرحا بهذه البشرى. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة الذين يلقونه يبشرونه. هو لا يريد كل هذا، هو يريد من امتنع منذ 50 ليلة عن رد سلامه وكلامه. هو يريد رسول الله: دعوني أولا أذهب إلى رسول الله، دعوني أولا ألتقي به، فإنه الموت بعينه. كم حرمت منذ 50 ليلة ورسول الله لم يسلم علي، منذ 50 ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبتسم إلي. أي عناء أكبر من هذا، وأي هم أعظم من هذا؟ فلكأني به والصحابة يعلونه مصافحة وتقبيلا ومعانقة، ولكنه لا يريد كل هذا، إنما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا دخل على النبي في المسجد، حتى إذا دخل على النبي في المسجد وإذا ببصره إلى وجهه مباشرة صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم له ويتلألأ وجهه، فيأتيه، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فعادت البسمة إلى كعب بن مالك. انظروا إلى الوحي كيف أنه يعايش نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تربية وجدانية، تربية مشاعر. لقد ارتقى الوحي بمشاعر الصحابة. كان الله عز وجل يمكن أن يتوب على كعب بن مالك وصاحبيه يوم أن صدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعلم أنهم لصادقون، ولكن الله يربي الأمة في أشخاص هؤلاء، ويربي هؤلاء حتى تتحول معاصيهم إلى أبواب من الفتوحات، إلى رقي، إلى الجنات. فيتخلف كعب فينزل في شأنه القرآن، لأنه وإن تخلف إلا أنه عاش ألم التخلف وألم المعصية. وإن الإنسان ليس معصوما، ليس الشأن أن يخطئ الإنسان أو يذنب أو يعصي، فذاك أمر يجري على بني آدم، ولكن الشأن كل الشأن أن تتحول المعصية لتكون قناة عبودية، ليرتقي الإنسان بتلك المعصية بعد التوبة والإنابة. أليس أبونا آدم وأمنا حواء قد سجل القرآن عنهما معصية حينما أمر الله عز وجل آدم ونهى آدم ألا يأكل من الشجرة، فأكل من الشجرة، ولكن ماذا بعد الأكل من الشجرة؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. المعصية التي تأخذ بالإنسان إلى جنة عرضها السماوات والأرض، تلك المرأة وحديثها عند البخاري التي تعصي الله سبحانه وتعالى فتحمل من الزنا وتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. ما حكمك على امرأة تزني؟ هي فاجرة، هي عاهرة، هي فاسقة. لكن تلك المرأة أكانت موصوفة بتلك الأوصاف؟ هي عصت، هي زنت، هي فجرت، لكن أهي بقيت على هذا أم لربما وقعت في ضعف معين وفي حال معين ثم عادت لتتوب إلى الله عز وجل وهي تعلم أن حدها الرجم حتى الموت؟ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي أن يراجعها كما رجع ماعزا، فقالت: يا رسول الله لا تراجعني كما رجعت معي إذن، فإني حبلى من الزنا، إني حبلى من الزنا. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب حتى تضع حملها، فأتت بعد وضع حمل وهي تحمل صغيرها، فأمرها النبي أن تعود حتى تفطم، فعادت بعد فطامه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر برجمها صلى الله عليه وسلم، فماتت المرأة. فقام النبي يصلي عليها، فاعترضه عمر وقال يا رسول الله تصلي عليها وهي زانية؟ إن عمر لتؤلمه المعصية، لتؤلمه المعصية، كيف تزني امرأة في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن النبي ماذا قال له؟ ماذا قال في امرأة زانية؟ سبحان الله، لقد صار الصحابة أئمة لنا وقدوة لنا حتى في حال معاصيهم التي تابوا منها وأنابوا ورجعوا، فعلمونا كيف نتوب، وعلمونا كيف رحمة رب العالمين وكيف مغفرته، وكيف أن الإنسان إذا أذنب فتاب وحسنت توبته ربما على قدره وربما ارتفعت منزلته، حتى تكون المعصية في حياته كالطاعة في تقربه إلى الله عز وجل. أليس ربي هو الذي يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يعفو الله عنهم؟ لا والله، لا والله، فأولئك الذين يبدل الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل السيئات إلى حسنات. أليس ربي هو الذي نادى عباده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، أما ترى أنها جلت بنفسها؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه التربية الوجدانية التي ربى النبي عليها أصحابه، فكان صلى الله عليه وسلم عند قلوبهم يشاركهم، والوحي من فوق سبع سماوات ينزل عليهم. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. قال أنت علي كظهر أمي، وهذا ظهار، وفي الجاهلية كان فرقة، إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي حصلت فرقة، فلا تعود المرأة إلى زوجها. وقد حملت المرأة هم أولادها كيف تقوم عليهم، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو له ذلك، وقالت يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيح، فوالله إنها لتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في بيتي، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، أي من مناشدة المرأة الخفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لا تسمع كل ما قالت المرأة لرسول الله. فقالت سع صوته سمعه الأصوات كلها، إنها والله لا يخفى علي بعض حديثها، حتى أنزل الله عز وجل قوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله أكبر، الله أكبر، كيف أن الوحي يكون مع هذه المرأة الضعيفة الفقيرة التي لا تجد ما تطعم أولادها، ولكن أحاسيسها ولكن وجدانها ماذا هو، حتى ينزل الله عز وجل على نبيه وحيا من السماء وانظروا. والله عز وجل يقول وتشتكي إلى الله، مع أن شكواها لرسول الله، لكن الله قال وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، كأنها تشتكي إلى رسول الله لينزل الله عز وجل فيها قرآنا، فأنزل الله عز وجل قرآنا فهو يتلى إلى آخر الزمان، هي آياتها نزلت فيها، وإن كنا تبعا لها في تلك الأحكام، لكنه القرآن الذي يعايش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت الآيات لتعالج أحاسيس الصحابة، هموم الصحابة، مواقف الصحابة، أحداث الصحابة. إن الرجل لربما يتكلم مع زوجه، لربما يحمل الهم في صدره، فينزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى إلى آخر الزمان. وما قصة عائشة رضي الله عنها عنكم ببعيد حين قيل فيها ما قيل وتعدي عليها، وتكلم المنافقون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت عائشة شهرا لا تسمع عن هذا كله، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويتألم ولا يريد أن يفاتح عائشة، عسى الله تبارك وتعالى أن ينزل بيانا من السماء. حتى علمت عائشة بعد ذلك من أم مصطح، فتألمت ألما شديدا وبكت بكاء عظيما، حتى ما كان يكحل عينيها نوم ولا يرقى لها دمع. قالت حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، وتحولت إلى أمها وإلى أبيها، وبقيت عندها حتى أتاها النبي ذات صباح، فحمد الله وتشهد وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت من ذلك بشيء فتوبي إلى الله، فإن العبد إذا لم من ذلك بشيء ثم تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه. وكانت وقع تلك الكلمات على عائشة وقعا عظيما، كل ما مضى شيء وكلمات النبي شيء آخر، حتى قالت فقلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة واحدة، وقلت لأبي أجب عني رسول الله، قال والله يا بني ما أدري ما أجيب رسول الله، قالت لأمها أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي يقول إن كنت وإن كنت، قالت والله ما أدري يا بني بما أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وكنت حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، فقلت كما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكنت أعلم أن الله مبرئ، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. قالت فما قام النبي من عندي حتى نزل عليه الوحي، فجاءه ما كان يجيئه، فانحدر العرق على جبينه كأنه الجمان، فلما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يتبسم ويقول يا عائشة أبشري فإن الله عز وجل قد أنزل براءتك من فوق سبع سماوات. فقالت أمها قومي إلى رسول الله فاحمديه، وقال أبوها قومي إلى رسول الله فاحمديه، فقالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. الله أكبر. هم عائشة، ضيق عائشة، ضنك عائشة، نزل فيه وحي من السماء. يا له من شعور عظيم. إننا لنقرأ في القرآن آيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، كل الأمة تقرأ الآيات، لكن ما أظن أن أحدا يعيش الآيات بأحاسيسه، يعيش الآيات بوجدانه أكثر مما تعيشه عائشة. إنها آياتها، تلك الآيات هي آيات عائشة، هي محل فضل الله عليها. ولهذا لما كانت زينب بنت جحش تقول وتفخر على نساء النبي زوجكن آباؤكن وزوجني له من فوق 7 سماوات. يا الله يا الله، وكأن هذا الوحي يسير معهم، يعيش معهم، يتقلب معهم، يدخل معهم، يخرج معهم. تقول زينب: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجناكها. فمن الذي زوج زينب من رسول الله؟ الله أكبر، إنه الله رب العالمين. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقالت تقول: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. تقول عائشة رضي الله عنها: وأنا أيضا برأني الله من فوق 7 سماوات. وحي يعايش الصحابة، وحي يخرج مكنون وجدانهم. عند الترمذي بسند صحيح في قول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وكان معقل بن يسار قد زوج أخته من رجل فطلقها الرجل طلقة أولى أو ثانية حتى خرجت من عدتها. وإذا خرجت المرأة من عدتها بعد الطلقة الأولى أو الثانية فلا يحل لها أن تعود إلى زوجها حتى يعقد عليها من جديد بمهر وعقد جديدين. فأتى زوج أخت معقل إلى معقل وقال: أريدها. وكانت تريد زوجها، ولكن معقلا قال: يا لكع، يعني سبه، لقد أكرمتك وأعطيتك إياها فطلقتها، فوالله لا تعود لك آخر ما تكون، يعني إلى آخر الزمان ما تعود أبدا. وأبى معقل أن يرد أخته إلى زوجها ويعقد من جديد مع أنها تريده. قصة عادية، قصة عادية، امرأة تريد أن ترجع إلى رجلها ورجل يريد أن يأخذ امرأته بمهر وعقد جديدين والأخ يمنع. قصة عادية تبدو لنا عادية، ولكن الله سبحانه وتعالى علم رغبة الرجل في امرأته وعلم رغبة المرأة في الرجل، فأنزل الله عز وجل قوله: فلا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن ولا تتعسف، فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلما سمع معقل بن يسار الآيات ماذا قال؟ وهو الذي حلف وأقسم ألا تعود أخته إلى زوجها، فماذا قال بعد أن سمع الآيات؟ قال: سمعا لربي وطاعة، سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه فزوجه وأكرمه. فصارت الآيات آيات معقل بن يسار. وهكذا القرآن كله آيات نزلت في الصحابة، عالجت أحاسيس الصحابة، مشاعر الصحابة، وجدان الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم ليعمق هذا في نفوسهم فيكون مع أصحابه حيثما كانوا. كان يدخل عليه صغير وهو أبو عمير، وكان له طائر صغير، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ماذا فعل طائرك يا أبا عمير؟ ويشارك النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمير في هذا، بل هو بأبي وأمي يدخل الصلاة، والحديث عند مسلم يريد إطالتها. يدخل النبي الصلاة يريد أن يطيل تلك الصلاة، فيسمع بكاء الصبي، يسمع بكاء الصبي مع أمه، فيرق النبي لأمه فيقصر صلاته صلى الله عليه وسلم، يقصر الصلاة وهو داخل الصلاة يريد إطالتها ولكنه يقصر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخطب على منبره صلى الله عليه وسلم، وهو يخطب دخل حسن وحسين فصار يتكفآن، صار يتكفآن ويتعثران. فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا صنع؟
سكت، أمر من يأخذهما، نزل النبي من عالم بره، نزل النبي من عالم بره وأخذ حسنا وحسينا، ثم صعد المنبر وواصل خطبته صلى الله عليه وسلم. رأفة ورقة ووجدان، بل هو الذي يحمل الحسن على يديه على المنبر ويقول إن ابني هذا، إن ابني هذا سيد، سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وتحقق قول النبي وأصلح الله بالحسن بين جيش الشام وبين جيش علي رضي الله عنه. إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين. يقف النبي عند مشاعر الصغار، بل إن النبي لا يدخل، والحديث بالصحيحين، لا يدخل يوما إلى الصلاة وهو حامل الأمامة بنت زينب. أتدرون ما معنى صلاة وصلاة رسول الله؟ صلاتنا نحن قد ندخل الصلاة ونخرج ولا نعي ما قلنا فيها، أما صلاة النبي حسبكم بها، صلاة كلها خشوع وخضوع. النبي يدخل والحديث في الصحيحين إلى الصلاة فيقف في محراب الصلاة وهو حامل الأمامة بنت زينب على كتفه صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم، ولربما كانت على ظهره وهو يصلي فيطيل السجود خشيا وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم. ولما قتل جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة وقد كان حبيبا إلى رسول الله، أول شيء فعله النبي حين كان ينعى الصحابة إلى أصحابه، والحديث عند البخاري يقول قتل جعفر ويبكي، ثم فترته ويقول قتل زيد، قتل عبد الله بن رواحة، كل ذلك وهو يبكي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ولكن قلبه أين هو؟ مع أصحابه في مؤتة، قلبه هناك وهو ينعى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في هذه الغزاة. ثم أتى إلى أولاد جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا مكان أبيكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أولاد جعفر ابن أبي طالب مواقف كثيرة وتربية عظيمة، تلك التربية الوجدانية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه، حتى إنه لا يعلم ملامح الوجه ويعلم تصرفات الرجل أو المرأة ويقيس كلمات تخرج من لسانه. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة والله إني لا أعلم إن كنت عني راضية أو كنت علي غضبا. أنا أعلم يا عائشة متى تكونين راضية ومتى تكونين غضبا. قالت وما ذاك يا رسول الله، كيف تعرف هذا؟ كيف تعرف؟ النبي زوج ولكنه يعلم نفسية كل زوجة وكلمات كل زوجة. قالت كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال أما إن كنت عني راضية تقولين ورب محمد، إذا أقسمت قلت ورب محمد كذا، وأما إن كنت علي غضبة قلت ورب إبراهيم. ورب إبراهيم، ورب إبراهيم حلف صحيح، تحلف ورب إبراهيم ورب موسى، لكنها تقول ورب محمد بدلا من أنها تقول ورب إبراهيم بدلا من أنها تقول ورب محمد. قالت أجل يا رسول الله ووالله ما أهجر إلا اسمك، إلا اسمك، لا تظن أنني أغضب من قلبي، أنا أعدل من الاسم إلى الاسم، ولكنك في قلبي يا رسول الله. أي مشاعر هذه؟ أي مشاعر وأي أحاسيس؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشرب كما نشرب نحن في بيوتنا. كانت عائشة والحديث بالصحيح إذا شربت من إناء قال النبي يا عائشة أين موضع فيك؟ فين موضع فمك؟ تقول هذا يا رسول الله، فيشرب النبي من مكان فمها. الله، الله أكبر. أكان نبيا رسولا مشغولا بالأول؟ اليوم الواحد لو عنده شغل عشر ساعات في اليوم وعاد إلى بيته لا يريد من زوجته أن تتكلم ولا ولد أن يتكلم ولا أحد أن يسأل، متعب طول النهار. ولكن النبي حمله ماذا؟ حمل أمة بأسرها. وإذا أراد أن يشرب يتتبع فم عائشة، بل جاء عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم وهو معتكف. أتدرون ما الاعتكاف؟ الاعتكاف خلوة العبد برب، اعتكاف لا عمل ولا ولد ولا تجارة، حبس الرجل أو المرأة نفسه وقتا مخصوصا وهو ليلة 21 إلى هلال شوال، ينقطع العبادة بس. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ الأهل وأحيى الليل وشد المنظر، تقول كان يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر أحيى الليل وأيقظ الأهل وشد المنظر. ومع ذلك تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه فكان يخرج إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. كان النبي، لأن بيوت النبي كانت فتحة في المسجد الحجرات، فكان النبي وهو معتكف يخرج رأسه لعائشة فتسرح شعره وترجل شعره وهو معتكف، بل كانت تعطيه صفية المعتكف فينكس معها الساعة ثم يقلبها إلى بيتها. وأعظم من ذلك ما جاء عند البخاري، تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. ورد رسول الله ورده من القرآن، كان يقرأه ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها. أي رافة ورحمة وتربية وجدانية ومشاعر وأحاسيس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيشه مع أصحابه. هذه لمحة فقط، وإلا فالموضوع يطول في التربية الوجدانية، تربية الشعور، تربية الأحاسيس، كيف أن النبي كان يتفاعل مع أصحابه، كيف أن الوحي كان يعالج أحوال أصحابه. وأما عن التربية العلمية والجهادية والإيمانية فهذا ما سنعيش معكم وإياه في الخطبة القادمة إن شاء الله. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.